حاشاه طبعا المصلحية، وأنه بدل ما يبني للرب هيكل من خشب الأرز المستقدم من لبنان، أخذ خشب الأرز لبيته حاشا طبعا، وبنى الهيكل بالخشب الرخيص الأبيض، تعرفون أنواع الخشب. إذن هل هذا سلوك أنبياء عليهم جميعا الصلوات؟ على كل حال أحببت أن أبدأ بهذه الفكرة لنواصل بعدها المسيرة، بس عشان نستحضر مشاعرنا ونحن نقرأ التاريخ. يعني بعض كتابنا ممن لا ينطلقون من منطلقات دينية وإسلامية يسقط صراعنا الحالي مع بني إسرائيل على تاريخ الأنبياء، فيقول كل من يعقوب كل من موسى، معاذ الله، هذا الكلام الكفر بعينه. أنبياء الله بهم نعتز وإليهم ننتمي وهم ينتمون إلينا وإلى الإيمان، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة الأنبياء، أمة الإيمان، أمة الدعوة، أمة الرسل والرسالات، أمة واحدة نعتز بها جميعا، نؤمن بكل الرسل لا نفرق بين أحد من هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هكذا نقرأ قصص القرآن، مسألة اعتقدت أنها مهمة فأحببت أن ننبه إليها. مع كل قصة أو مع كل حلقة إن شاء الله نحاول أن نعطي فكرة أو معنى جديد، أحاول الله تعالى المستعان. إذن كنا في قصص سورة آل عمران بعد أن انتهينا من قصص سورة البقرة، ومع قوله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم شخص، ونوحا شخص، وآل إبراهيم، دخلنا الآن في عائلة، وآل عمران على العالمين، آل الأهل والعائلة، لأن البيت كل بيت طيب على الدين، وآل عمران على العالمين، هذا كله مقدمة لقصة عيسى عليه أزكى الصلوات. عاوز يقول لك أنه عيسى عريق في البشرية، يا من تدعون أن عيسى فيه خواص الألوهية، إما أن حاشا أنه الله تعالى الله عما يقولون، أو هو ابن الله، أو هو واحد من ثلاث أقانيم بتشكل في النهاية الله، ومعاذ الله، الله واحد لا يتجزأ ولا يتحيز ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن عشان يرينا مولانا قصة عيسى كيف بدأت، بدأ من أصل البشرية، إن الله اصطفى آدم ليصل إلى عيسى، وأنه من هذه السلالة عليهم جميعا الصلوات، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. سميع يعني ليه جت هذا الصفة وجاء هذا الاسم الجليل الكريم؟ سميع أي سميع لدعاء هؤلاء، فهم عابدون متضرعون دائما يدعون ربهم تبارك وتعالى. سميع عليم، عليم بأحوالهم وشؤونهم وكل ما يجد عليهم من أحوال ويطرأ من ظروف. إذ قالت امرأة عمران، بدأنا الآن في المعنى المقصود والمعنى المحوري لهذه القصة. إذن كأن تلك كانت توطئة، تهيئة، مقدمة، مدخل لقصة عيسى. هنبدأ قصة عيسى منين؟ من قصة أمه مريم عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. عمران من؟ هل هو عمران موسى بن عمران؟ دي حاجة ثانية، يعني هذاك عمران، والقرآن على كل حال ما ذكرش عمران أبو موسى، لكن ذكر عمران أبو مريم عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذن ما نخلطش الأوراق ببعض، يمكن جت الخربطة في ذهن البعض من قولهم يا أخت هارون، يبقى موسى بن عمران ومريم بنت عمران وهارون، كنت في مخهم التفكير الخطأ طبعا، هذا عمران غير عمران، أما هارون فهو هارون الذي تعرف أخو موسى عليه الصلاة والسلام، لكن يا أخت هارون يعني يا شبيهته في التقى والعبادة والورع والزهد، إيش اللي جرى لك؟ هذا مقصد بني إسرائيل. نعود للقصة من أولها. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. النذر، إيش موضوعنا الآن النذر، ولا إحنا يعني درس فقهي، لكن قد تنذر نذرا بأن تذبح شيئا، بأن تنفق شيئا، بأن تصوم أياما، كل هذا نذر. وكان الناس يتعبدون الله تعالى بالنذر. هذه الولية الصالحة نذرت أن تخصص وتحرر ما في بطنها لله تبارك وتعالى، يعني خالصا يا رب أنا مريض منه شيء، كله وقتا وجهدا وعملا وعقلا، كله مسخر لدعوتك، لدينك، لخدمتك إلى آخره، لخدمة بيتك يعني أو دينك، محررا أي خالصا. فتقبل مني هذا النذر، تقبل مني هذا الغلام، إنك أنت السميع العليم. اسمعنا السميع العليم مرة ثانية. فلما وضعتها، يعني كل ذهنها إنه حيكون ولد، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بين معترضتين بما وضعت. مش هنخش في القراءات، والله أعلم بما وضعت مش موضوعنا القراءات الآن، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كأنثى، قطعا ليس الذكر كأنثى مثل ما أسلفنا، هذا ليس من فضل الله ولا يعني شيء من هذا المعنى وارد، اللي هو إيه؟ إن هنا تفضيل الذكر على الأنثى إطلاقا أبدا، وليس الذكر، هذه حقيقة علمية موضوعية واقعية، ليس الذكر كالأنثى، لكن ما بيعنيش مثل ما أسلفنا لا تفضيل هذا على هذه ولا هذه على هذا. والذين يزعمون إن هذا دين ينحاز للرجال، هؤلاء يعني مع احترامنا للفكر والآراء، لكن هذا مش رأي ولا فكر، هذا الحقيقة عدوان على الله وعلى دين الله، هذا تعدي وهذا تخطي وهذا تجاوز وتطاول، مش عاوز أقول قلة أدب. يعني الله خلق الزوجين الذكر والأنثى، يعني ينحاز مولانا لأحدهما ليه؟ هذا عبد وهذا بالنسبة له عبد، يعني ما في فرق بين أحد وأحد حتى يحابي أو يميز. قال هذا دين ذكوري، يعني أوصاف أطلقتموها أنتم وصدقتموها أنتم وفرية افتريتموها أنتم ثم اعتنقتموها ثم روجتموها، وحكاية وحكاية. طبعا وراء هذا الكلام مش عاوزين نتكلم عن مروجين ومسوقين، وهؤلاء لهم أيضا من يهلل لهم، يعملهم الليلة ويعملهم شخصيات علمية وشخصيات في المحافل الدولية، وحكايتنا حكاية. وليس الذكر كالأنثى، هل الذكر كالأنثى؟ بقطعا لا، لكن أيهم أفضل؟ ما فيش أفضل، لأن ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هي فضلت بالمشاعر والعواطف وكتلة حنان تمتاز بها المرأة، لكن الرجل فضل يمكن بالقوة الجسدية مثلا، فضل بنواحي أخرى، نمط تفكير الرجال مختلف عن نمط تفكير النساء، هذا علميا بات الآن مقطوعا به مفروغا منه. وليس الذكر كالأنثى مثل ما قلنا، دي حقيقة علمية واقعية موضوعية، حقيقة إنسانية، والمكابرة فيها مكابرة في المحسوس. نعود إلى موضوعنا، وإني سميتها مريم. إذن بدينا قصة عيسى من بدري، من آدم ثم من أمه قبل أن تولد، لنصل إلى قصته عشان نقول لأصحاب العقول عيسى بشر عريق في البشرية. وإذا أنتم مستغربين إنه عيسى بلا أب، يا أيها الناس، الله الذي وضع القانون وسن السنن والناموس، سبحانه لا يحكمه الناموس، مولانا سبحانه، بل هو يحكم الوجود والناموس، ومتى شاء، لأنه رتابة القانون صرنا يعني آلفين وعارفين إنه من يعني من الزوج والزوجة ينشأ الذرية، لكن مولود بلا أب كيف؟ طب ما هو آدم بلا أب ولا أم، كيف أمنا حواء بلا أب ولا أم أيضا؟ هتقول لي بلا أم فقط، وإذا من أبوها حواء؟ الله يعطينا العقل، لأن يعني كان آدم حاملا بها يا عقلاء العالم. إذا أبونا آدم بلا أب ولا أم، أمنا حواء بلا أب ولا أم، لكن الله تعالى نفخ في هذا الطين فكانوا بشرا هو وهي. وعيسى عليه أزكى الصلوات بلا أب، عشان يريك مولانا سبحانه أنه قادر على أن يخرق الناموس ليهز وجدانك وعقلك، لأنه الإلف قتل الاندهاش. الإلف يعني الشمس الآن آية عظيمة، لكن لما نشوفها كل يوم كل يوم كل يوم صارت بالنسبة لنا يعني لا شيء، مع أنها آية مدهشة والله، لكن الإلف قتل الإحساس. الإلف للناموس قتل الإحساس في النفوس، لذلك ربنا تعالى يكسر الناموس. ليه؟ عشان يعيد إلى النفوس الوهج والدهشة والإحساس والانفعال والحرارة، تعود للنفس، لأن الإلف بلدها، ركدت، أسنت، تعفنت، المشاعر ماتت، فأريد عيد لك الدهشة من جديد. فكان بين الفينة والفينة يكسر القانون والناموس والسنة الجارية بسنة خارقة مولانا سبحانه. هكذا نعقل ديننا. من هنا جاءت قصة عيسى، وتحملت الصالحة مريم ما تحملت عشان البشرية، تعلم أن الله قادر على كسر الناموس متى شاء. وزكريا بعد شوية هنشوف قصته أيضا مثال آخر على كسر الناموس والخروج على المألوف والسنن المضطرد الجاري. نمشي مع القصة الكريمة. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني الولية تعيذ بنتها. أنا كنت بتوقع ولد، مش إني بتمنى ولد لأنه أفضل، لا، يعني هذه الحقيقة مشاعر موجودة على كل حال، نعمل لك إيه؟ يعني في الهند الآن صار فيه اختلال في النسب ما بين الإناث والذكور لصالح من؟ صار فيه نقص في السنوات الأخيرة حوالي 10 إلى 20 مليون في الإناث. الصين نفس الشيء، لأنه الآن مسموح في الهند والصين بولد واحد، أو في الهند يمكن بيدعموا إذا كان ولد، ولا بيدعموش الثاني من الخلاصة، فصاروا يخلفوا ولد واحد ويكون ذكر في الصين، فإذا كانت الجنين أنثى بيسقطوها وفي الترعة بتروح. على كل حال هذا التخلف في العالم كله موجود، يعني ما تفهموش أنه التخلف بس في منطقتنا، لا، هذا التخلف الإنساني عام شامل. الصين اللي معبية الدنيا بصناعاتها إلى آخره، الآن عم تقتل الأجنة إذا كانت إناثا وتلقى في الترع بمنتهى، يعني واضح، هذا مليان الترع عندهم بنات، شي بيلتقطوه بيأكلوه شي بيعملنا. نعود إلى موضوعنا. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن سبحانه، وأنبتها نباتا حسنا، خير من درج على وجه الأرض من النساء بعد أمنا خديجة وفاطمة الزهراء، خير من درج على وجه الأرض مريم من النساء، مريم عليها السلام. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. إيه حكاية الكفالة؟ هل هي يتيمة؟ ما نعرفش. هل نظام الكفالة كان نظام ديني، أنه يتعهد رجل صالح أو نبي صالح يتعهد، يعني طالبة علم أو طالب علم يتبنى، بمعنى أن يكون له مربيا وأستاذا ومنفقا عليه؟ ما نعرفش. اللي بنعرفه ما ذكره القرآن، وكفلها زكريا. إذن مريم مولودة طفلة، كفيلها مريم، كفيل نفقة مثلا، يبدو هكذا لأنه النص يفيد هذا، وكفيل تعليم كمان يبدو هذا. هل كان زكريا زوج خالتها؟ القرآن ما فيش في تفاصيل، هذه كلها بتلاقيها في التوراة والإنجيل، لأن هناك منهج التفصيل، هنا منهج العبرة والاقتصار على الفائدة. الكلام اللي احنا قلناه من قبل، الاقتصار على مواطن الاعتبار. يا إخوة فانتبهوا وما تنسوش، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يا سلام، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تتخيل بنت 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7، ما نعرفش، القرآن ما بيفصلش لأنه ما بيلزمش. والله يا أخي بدي أعرف، فضولي يقول بدي أعرف. يعني إحنا مش على فضولك ماشيين، إحنا ماشيين على منهجية القرآن العظيم، المنهجية الربانية السامية. ما تخشش بتفاصيل، وقلنا لك 7 سنوات أخذت حاجة؟ استفدت شيء إطلاقا؟ لكن البنت الصغيرة هي أم 4 5 6 الله أعلم، احسب عتم الله أعلم. شوف الكلام الكبير، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا سألها يا مريم من أين لك هذا؟ أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. صور طفلة رقيقة عم تتكلم بهذا الكلام الكبير، شيء مهول. في التفاسير بيقولوا وجد عندها رزقا، يعني وجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وما نحن بنقول إيه؟ نحن بنقول هذا الكلام مع احترامنا غلط، لأنه فاكهة الصيف ربنا خلقها لتؤكل بالصيف سبحانك، وفاكهة الشتاء خلقها لتؤكل في الشتاء. فلما نقلب المواسم وثمرات المواسم وهذا القلب ليه؟ يعني ما الحكمة؟ سبحانك ربي لا إله إلا أنت. يعني هذا التفسير علميا غلط. يعني الآن بالله عليك البطيخ بشهر 2 ولا بشهر 1 برد شديد ينفع للبطيخ بهذا الشهر؟ ما ينفعش ولا يتاكلش ولا له معنى ولا طعم، لكنه بشهر 7 و8 هناك يؤكل لأنه الجسم محتاج إلى سوائل، البطيخ كله سوائل وهكذا. إذا فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف هذا الكلام ما نقولوش. طب ما أنت قلت خلصت، قلت من أجل أن أنبه عليه حتى لا يعلق بالعقول، وإذا وجدته تتركه على طول وما تستناش ونمشي. إذن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذه الكلمة فجرت في زكريا عليه الصلاة والسلام ينابيع عميقة من الحنان، فجرت مشاعر ما نقولش نايمة، ما نقولش ميتة، ما نقولش مشاعر نسيت. الفطرة لا تنسى، الفطرة لا تمحى. مشاعر الأبوة عند زكريا ربما كانت في حالة من البيات، لكنها نار تحت الرماد. فلما رأى البنت الصغيرة كلماتها الكبيرة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لمست وترا عميقا في قلبه عليهما الصلاة والسلام، هو وهي لمست معنى كامنا في حناياه ووجدانه وثناياه في صدره. مشاعر، هذه المشاعر استجيشت مرة واحدة. من هنا جاء النص الكريم، هنالك دعا زكريا ربه، غاصت كلمة هنالك عميقا في أعماق زكريا، في أعمق أعماق زكريا، هنالك عميقا في القلب والنفس والوجدان، عميقا في مشاعر الأبوة الكامنة، عميقا في هذه الأحاسيس القابعة في داخله، استيقظت مرة واحدة بكلام هذه البنت، هنالك يا من ترزق من تشاء بغير حساب أرزق زكريا الولد. استيقظت هذه المشاعر، فطفق زكريا يدعو هذا الدعاء، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا سلام، عجوز كبير عمره 100 سنة، اوعى، القرآن قال 100 سنة، دعك من أضاليل بني إسرائيل ودعك من الأباطيل وكثرة القال والقيل، دعك والتزم محكم التنزيل، اوعى 100 سنة ومراته 80 سنة، لا 120 وهي 100، كل هذا الكلام اشطبه من عقلك تماما. لكن هو قال بلغت من الكبر عتية، بس ونقف عند ما أوقفنا القرآن عنده. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وعاوز يعني عدد ذرية واحد ما تيسر، إنك سميع الدعاء، يا من تسمع دعائي وتستجيب ندائي تقبل رجائي، وارزقني يا رب هذا الولد. في سورة مريم فصل قال وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. السور تتكامل ولله المثل الأعلى، قلت مثل السور القرآنية مثل عدة كاميرات عمالها تتناوب الصورة من هنا ومن هنا ومن هنا. ولله المثل الأعلى، أعيد مرة ثانية، ولكلماته ولقرآنه وآياته، فكأننا نرى المشهد من زوايا مختلفة تعرض علينا قصة زكريا عليه الصلاة والسلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يا سلام. فنادته الملائكة، هل كان جبريل وحده أم كوكب من الملائكة؟ كل هذا لا نعرفه، وليس ينبني عليه كثير علم. الملائكة كانوا 10، كانوا 5، كان جبريل فقط. طب كيف يقول الملائكة وجبريل هو المقصود؟ ممكن جدا يعبر عنه بالجمع، يقول نحن قلنا في الحلقة السابقة، ومن نحن؟ قلنا فرد مسكين، أنا قلت. لكن بنقول أحيانا بصيغة الجمع، ولله المثل الأعلى. إذن فنادته الملائكة، قد يكون جبريل فقط، قد يكون جمهرة وكوكبة من الملائكة الكرام نادت هذا النبي الصالح والعبد الصالح وهو قائم يصلي في المحراب. يعني زكريا إن افتقدناه نجده في المحراب، مريم إن افتقدناها نجدها في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، تفاكرين الآية، وجد عندها رزقا. والبيت الشعر اللي تفاكرينه، ما أروع المحراب في المحراب. يا سلام. يعني إيه المحراب؟ صلاح الدين رجل الحرب، ما أروعه وهو قائم خاشع في المحراب. ما أروع المحراب في المحراب. إذن إذا افتقدنا هؤلاء الصالحين أين نجدهم؟ قائمين بين يدي رب العالمين يصلون له. نادت الملائكة زكريا تبشره بيحيى. ماذا كان من شأن هذا النبي العظيم وابنه يحيى عليهما السلام؟ هذا ما سنواصله بحول الله في حلقة تالية إن شاء الله. فإلى الملتقى بكم بعون الله، أستودعكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.